أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت. قلنا سابقا بأن المفرد إذا أراد أن يحج، فإن كانت دويرة أهله أقرب إلى عرفات أو أقرب إلى مكة فمن دويرة أهله، يعني يكون ميقاته نفس دويرة أهله. طبعا الدويرة لابد نفهمها، يعني خلينا شوي نخرج على الموضوع قليلا. الدويرة ما المراد منها؟ الدويرة، الدويرة مو بتصغير دار، الدويرة تصغير دائرة، يعني المنطقة اللي ساكن هو فيها، يعني مثل ما نقول المحلة. واضح الفكرة؟ على أي حال، فكنا نقول أنه إن كانت دويرة أهله أقرب إلى مكة أو عرفات وجب أن يحرم من دويرة أهله، وإن كانت دويرة أهله أقرب إلى الميقات أو كانت خارج عن الميقات فيجب الإحرام من الميقات. الآن نتساءل، لو كان المنزل مساوي للميقات من أين يحرم؟ قلنا يحرم من الميقات. طيب لو كان هذا الإنسان يجاور في مكة 6 أشهر، يقطن في مكة 6 أشهر وخارج مكة 6 أشهر، يعني طبعا قصده هنا المكي، لما يعبر بالمكي مو قصده الذي يقطن في مكة مباشرة، لا، ربما يسكن في مكة، الغرض من ورائه في مقابل النائي الذي يبعد عن 48 ميلا. ملتفت انت الآن؟ فهذا احيانا بعض الناس هالشكل، 6 أشهر في مكة، يكون مكاوي ويأخذ أحكام أهل مكة، لكن أحيانا يكون 6 أشهر شنو الأخرى؟ خارج الميقات، خارج أصلا شنو؟ خارج 48 ميل. فهذا ما هو حكمه؟ إن كان قد قطن 2 سنين في مكة فيجري عليه حكم أهل مكة، وإن لم يقطن 2 سنين فهذا لا يكون حكمه حكم النائي. يعني لو كان نائيا وسكن فترة في مكة هل يأخذ حكم أهل مكة؟ لا يأخذ حكم أهل مكة إلا إذا بقي 2 سنين في مكة. واضح الآن؟ ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي 2 سنين خرج إلى أحد المواقيت، إذن يجب القاطن في مكة إذا لم يبقى 2 سنين يجب أن يخرج إلى الميقات ويحرم. ملتفت أنت الآن؟ لأنه يكتفي شنه يكتفي بالإحرام من دويرة أهله، وبعدهما يساوي أهلها، بعد 2 سنين يأخذ حكم في الحكم حكم أهل مكة. فإن كان حكم أهل مكة هذا، إن كانت دويرة الأهل أقرب إلى عرفات أو أقرب إلى مكة كما في الروايات فشنه يحرم من دويرة الأهل، وإن كان دويرة أهله أقرب إلى الميقات أو بعد الميقات فيجب عليه أن يحرم من الميقات. نقطة. ويشترط في القران ذلك المذكور في حج الإفراد، يعني نفس الحكم الذي ذكرناه في حج الإفراد يجري في القران، في حج القران. ويزيد عقده لإحرامه بسياق الهدي وإشعاره. يقول بالإضافة إلى هذا الإحرام في القران يزيد شيء، وهو إن شنه أن يقرن معه هديا، يسوق معه هديا ويشعره، ويشعره أو يقلده. الإشعار أن شنه يشق صنام الإبل من الجهة اليمنى ويلطخ شنه بدن الـ 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 الإبل، بدن البدنة أو الناقة، طبعا البدنة المقصود به الناقة. طيب أو شنه هذا الإشعار، أو يقلد، يقلده إذا لم يكن شنه بدنة، يقلده يعني شنه شنه هذا يلبسه هنا على قد مشى فيه، يربطه على رقبته. وطبعا صرح اللي هو المصنف يقول لو قلد الإبل أيضا جاز، يعني لو ألبس يعني ما شق صنام الإبل، وإنما اختار التقليد دون الإشعار في قضية البدنة، في قضية الإبل أيضا يجوز له ذلك. يقول ويزيد عقده يعني في حج القران لإحرامه بسياق الهدي وإشعاره بشق صنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه، يعني لطخ بدن الهدي بدم شنه الصنام إن كان بدنه، وتقليده إن كان الهدي غيرها غير البدنه. وقلنا البدنه الناقة، طبعا في بعض الكلمات اللغة العربية يقول البدنه ما يشمل الناقة والبقرة، أي حسب ما اطلعت أنا عليه مراجع خلال مراجعتي. يقول وتقليده إن كان الهدي وغيرها غير البدنه بأن يعلق في رقبة نعلا قد صلى، مو قد مشى، اشتباه من عندي، قد صلى السائق فيه ولو نافلة. طبعا تعلمون أنتم من خلال قراءتنا لكتاب الصلاة أنه يستحب للإنسان أن يصلي في شنه في النعل العربية، فلا غرابة أنه شنه يضع تلك النعل في شنه بلي قد صلى السائق فيه ولو نافلة، يعني قد صلى وحتى لو نافلة مو بلازم يصلى واجب في ذلك النعل، ولو صلى نافلة المهم صلى فيه. ولو قلد الإبل بدل إشعارها جاز. هذا اللي ذكرناه أنه يمكن للإنسان في مسألة الهدي، فيما لو كان الهدي بدنة يمكن شنه أن يشعر البدنة دون أن يقلدها. مسائل: الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع اختيارا، وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني. هل يجوز إذا كان الإنسان قد أحرم للحج الإفراد، لحج الإفراد ندبا، هل يجوز له العدول بعد تلبسه بالإحرام لأجل الإفراد، هل يجوز له العدول إلى التمتع أم لا؟ نعم يجوز له العدول إلى التمتع إجماعا عندنا، لكن الكلام هل يجوز في الواجب أم لا سيأتي فيما بعد. والمعروف من البلي عند المصنف أنه لا يجوز بالنسبة للحج الإفراد إذا كان واجبا لا يجوز، طبعا مختلفين العلماء، لكن المصنف يرى أنه شنه بلي أنه لا يجوز، بعدين قوى القول بالجواز كما سيأتي على تفصيله. النبي صلى الله عليه وآله في إحدى الحجات، واللي ببالي أنها حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا، في الرواية حج مفردا، لكن أنا أقول قارنا لأنه ساق الهادي في الرواية، فساق الهادي يعني حج قران، لأنه ما في فرق بين حج الإفراد وحج القران، حج القران هم أيضا حج إفراد، غاية ما هناك سمية بالقران لأنه قرن معه الهادي، ساق معه الهادي. على أي حال النبي صلى الله عليه وآله، طبعا المعروف بين المسلمين بين العرب في الجاهلية أنه الحج على نوعين، إما إفراد أو قران. النبي صلى الله عليه وآله شرع للمسلمين لما نزل جبرائيل في هذه القضية، خلاصة هذه القضية النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا، لما أنه دخل البيت طاف ولبى في السعي لما وصل إلى المروة نزل به نزل عليه جبرائيل وأمره أن يحول حجه من حج أن يحول حج المسلمين من حج الإفراد إلى حج التمتع، إلا الذي ساق هديا، بعضهم ساق هديا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك لا يعدل، يعني القارن لا يعدل. من شنو القارن؟ الكلام في الإفراد، ملتفت أنت الآن، أما القارن لا يعدل إلى شنو، ولذلك رايح يتعرض المصنف سيقول ولا يجوز العدول للقارن. ملتفت أنت الآن؟ أها اعترى. طبعا هو أمرهم النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم كل من حج ولم يقرن معه هديا فليجعلها عمرة التمتع. انت حجيت، اللي طاف وصلى ركعتي الطواف وسعى فليقصر. إلا الذي سقى هديا لا يعدل إلى عمرة التمتع. رفض عمر كما في الروايات المشهورة عندنا، رفض عمر شو اسمه، قال إذا معنا التنحل يعني يجوز أن نقارب نساءنا، وإذا يجوز لنا أن نقارب نساءنا يعني معناته لازم نغتسل، يعني معقول أن نحرم للحج ورؤوسنا رطبة مبللة بالماء؟ ملتفت أنت الآن؟ أي. فالنبي التفت له قال إنك لن تؤمن بهذا أبدا، وبالفعل ما آمن، ومو فقط منعهم من عمرة التمتع كاملا، منعهم من حج التمتع. ملتفت أنت الآن؟ الآن نقرأ الرواية، أنا لي غرض في قراءة الرواية حتى يكون عندنا علم أكثر. الرواية في صفحة 200 البالي 294 في الزبدة الفقهية للسيد ترحيني الجزء الثالث صفحة 294 في التعليقة في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الإسلام خرج في 40 من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها، مسجد الشجرة، فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق 100 بدنة. ملتفت. وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة، يريدون الحج، يا حج إفراد يا حج قران، ولا يدرون ما المتعة، عمرة التمتع، حج التمتع، ما يعرفون طريقته. حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال ابدأ بما بدأ الله. مكتوب عندك ابدأ؟ أنا ما رجعت أصل الرواية، نقرأ الآن من هذه النسخة. ابدأ بما بدأ الله عز وجل، فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة 7، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا، لما وصل عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، عمرة التمتع. وهو شيء أمر الله بلي وهو شيء أمر الله عز وجل به فأحل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم. يقول لو أنا ما سقت الهدي، يعني حجيت مثلكم حج إفرادي من دون سوق الهدي، كان أنا أصوي مثلكم، يعني أيضا شنو أحل من إحرامي، إنما أنا لا أحل لأني أنا قد قرنت معي هديا فلا أحل من إحرامي، يعني ما صار عندي عمرة عمرة تمتع. ملتفت أنت الآن؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم. ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال سراقة بن مالك بن خثعم الكناني، سراقة بن مالك بن خثعم الكناني الذي لحق النبي صلى الله عليه وآله في ذهاب النبي إلى الغار، ما أرسله واحد والأرض ابتلعت شنهو كما يقولون، الأرض شنهو يعني أخذت بعض أقدام شسم، فعرف فأنه هذا معجزة من النبي صلى الله عليه وآله لما قابله. ملتفت أنت الآن؟ هذا طبعا ده آمن يا ابدو، وخلال من خلال الرواية تبين انه اجمع النبي وآمن، ومن خلال كلامه لا لاحظ. وقال سراقة بن مالك بن خثعم الكناني: يا رسول الله علمنا كأننا خلقنا اليوم، علمنا الحج اللي انت بيه، احنا ما نعرف الحج اللي انت بيه ايش تقصد من الحج. أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا لا، بل للأبد، للأبد، عمرة التمتع للأبد. وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر، يعني من الماء بسبب غسل الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لن تؤمن بهذا أبدا. وكما عن الجواهر أنه عمر، ربما قطع الجواهر بإجماع الشيعة الإمامية أن هذا عمر. بلي، وهو صرح في الروايات الصحيحة عندهم: متعتان كانت على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما، متعتان كانت على عهد رسول الله حلالا أنا محرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. بلي، بلي. طيب، أصل المسألة ما هو؟ أنه يجوز لمن حج حج الإفراد إن شنه؟ لمن حج حج مفردا ندبا العدول إلى عمرة شنه؟ عمرة التمتع اختيارا. تمام؟ وهذا اللي أنكرها شنه عمر، ما يريد العدول إلى عمرة التمتع من حج الإفراد. تمام؟ لكن ها، لا يلبي بعد الطواف والسعي، لا يلبي بعد الطواف والسعي. يعني الآن لما هو عدل إلى عمرة التمتع، هو الآن أتى بطواف وركعتي الطواف بعد والسعي، هذا يعتبرهم لشنه؟ يعتبرهم لعمرة التمتع. تمام؟ بعد يقصر خلاص. أي إذا لا يلبي، لأنه لو لبى، لأنه يقول لك أنا أحرمت شنه؟ عدلت إلى عمرة التمتع، إذا لابد أن أجدد تلبية. لو لبى فمعناته فكأنما هو شنه؟ حتى لو عدل في نفسه إلى نية شنه؟ إلى عمرة التمتع، لو لبى فقد رجع إلى إفراده، لأن التلبية تنافي، التلبية تنافي الإحلال، بيان ذلك. حتى ما نشرح المطلب بشكل جيد نذكر مقدمة ذكرها بعض علماء الأصول، مو كلهم، يقولون مثلا كمثال، نضرب مثال الآن، لو أنت مثلا في الوضوء غسلت وجهك، هل يتحقق شيء من الطهارة، أو أن الطهارة لا تحصل أصلا إلا بعد تمام الوضوء؟ وكذلك في الغسل، هل أن الطهارة، إنسان مجنب، هل أن الطهارة تتحصل تدريجيا؟ يعني لو أهو غسل رأسه ورقبته أولا فقد تحصل من الطهارة ثلث الطهارة، فإذا غسل جانبه الأيمن الثلث الثاني حصل من الطهارة، فإذا غسل جانبه الأيسر الثلث الثالث حصل من الطهارة. هل هذا هالشكل أو لا؟ أصل الطهارة لا تتحقق سواء كانت في الوضوء أو في الغسل إلا بعد تمام الانتهاء من غسل جميع الأعضاء، أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل. بعض العلماء ذهب إلى أنه ستحصل الطهارة تدريجا، فكلما غسلت شيئا في الوضوء أو الغسل حصل من الطهارة شيئا، إلى أن شنه؟ تحصل الطهارة تدريجا. النظرية التدريج هذه الآن نجي نطبقها في هذه المسألة. يقول المصنف: أنت الذي عدلت من حج الإفراد إلى حج التمتع، أولا أن تأتي بعمرة التمتع، اعتبر ذلك الطواف وركعتيه والسعي، اعتبره لعمرة التمتع. فإذا اعتبرته لعمرة التمتع لا يجوز لك أن تلبي، لأنك لو لبيت أبطلت الإحلال، لأنك لو لنشبق على السعي، اشبق على السعي، يعني أنت طفت وصلت ركعتين الطواف وسعيت، اشبق على الإحلال، أنت تشبثت بالإحلال في الجملة، ما بقى عليك كامل حتى يحصل كاملا إلا التقصير وتنتهي وتحل من إحرام شنو عمرة التمتع. إذن يجب عليك أن لا تلبي، تترك التلبية، لأنك لو لبيت في ذلك الفكرة في تلك فكأنما جددت إحرامك القديم، وبهذا يكون قد رجعت مرة أخرى من عمرة التمتع إلى حج الإفراد. ملتفت؟ لاحظ العبارة، يقول لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، لأنهما الطواف والسعي محللان من العمرة في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأن الإحلال الكامل لا يحصل إلا بالتقصير. ها، والمفروض والتلبية، يعني والمفروض أن التلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان، ما يمكن هم تلبي وهم تعدل. أنت إذا لبيت كأنما شنهو أكدت يعني منعت الإحلال، في حين أن وجود الطواف والسعي معناته إحلال، ما بقى له تقصير. ملتفت أنت الآن؟ فيتنافيان. بعد ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة، أنت لما دخلت مكة قاصدا الإحرام، قاصدا الحج، حج الإفراد، ثم عدلت من الإفراد إلى العمرة، أنت في مكة، في مكة لا يوجد فيها تلبية، يعني تنقطع التلبية بالدخول في مكة. ها، ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة، فلو لبى بعدهما بعد الطواف والسعي بطلت متعته التي نقل إليها من الإفراد، بطلت متعته التي نقل إليها من الإفراد، وبقي على حجه السابق، حج الإفراد. لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، نقرأ رواية إسحاق بن عمار. عن إسحاق، وموثق إسحاق بن عمار عن أبي بصير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت، يفرد الحج يعني حج حجا إفراديا، ها، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعله عمرة، فقال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له، فإن لم يلبي، فإن لم يلبي يجوز له العدو. الرواية أنا اللي أشوف يعني حسب ما أدري تتساعد وياي في التفكير، هل الرواية تدل على المطلب أم لا؟ الرواية إيش تقول والمصنف إيش يقول؟ الرواية إيش تقول والمصنف إيش يقول؟ الرواية تقول إنسان دخل حج الإفراد وطاف وهو ناوي حج الإفراد، وصلى ركعتين وهو ناوي حج الإفراد، وبعد وسعى وهو ناوي حج الإفراد، ثم بعدين بدا له أن يعدل بها إلى عمرة التمتع، قال: إذا لبى لا يجوز له، يبقى على إحرامه الإفرادي، على حجه الإفرادي، وإن لم يكن قد لبى فيجوز له العدول إلى حج التمتع، يعتبر ذي الذي أتى به عمرة التمتع. تمام. لكن المصنف ماذا يقول؟ المصنف يقول: لو لبى بعد طوافه وسعيه، عرفت شلون؟ يعني كأنما أنا أفهم ما أدري، يقول يجوز لمن حج ندبا مفرد العدول إلى عمرة التمتع، كأنما العدول قبل الطواف والركعتي الطواف والسعي. ملتفت انت الان؟ اقول ربما مو بجزما، يعني شوي عندي احتمال، عرفت شلون؟ لانه يقول يجوز من حج ندب مفرد العدول الى عمرة التمتع، لكن لا يلب الا اذا قلنا لا، هو قصده ان العدول متى حصل كما هو في الرواية، نوى العدول بعد تلبيته وبعد الطواف. اقول ربما، لأن بعضهم يناقش في الاستدلال بالرواية دي، وإن كان كثير منهم يقبل الاستدلال بالرواية ويقول أن الرواية مطابقة لما ذكره المصنف. على أي حال، الخلاصة هذا الرواية، إذن الرواية تعطينا صريحا أنه شنه أنه الإنسان إذا حج حج إفراديا يجوز له العدول ما لم يلبي بعد شنه الطواف والسعي. زين هذا لرواية إسحاق فلو لبى بعدهما بطلت متعته التي نقل إليه وبقي على حجه الإفرادي السابق لرواية إسحاق بن عمار عن صدق عليه السلام ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية. ها ولأن العدول مشروط بعدم التلبية فلما لبى المشروط عدم عند عدم شرطه. ملتفت أنت الآن؟ فيبقى على حجه الإفرادي. عرفت شلون؟ يبقى يعني تبطل عمرته لأنه لبى. ولا ينافي ذلك الطواف والسعي. هذا جواب على سؤال مقدر أن المصنف والشارح ايش قالوا؟ قالوا الحاج هذا بعد أن يعدل بنيته إلى عمرة التمتع فطاف وسعى ولبى ايش قالوا؟ يرجع إلى شنو؟ إذا لبى يرجع شنو؟ إلى حج الإفراد وتبطل عمرته عمرة التمتع. تمام ولا لا؟
بلى.
في حين هذا السؤال في حين الطواف والسعي في حج الإفراد متى؟ الطواف والسعي في حج الإفراد متى؟ بعد الوقوف بعرفات. فشلون أنت تقول أنه بطل طوافه وسعيه بطلت عمرته ويرجع إلى حج الإفراد؟ هو أصلا الطواف والسعي موقعه وين؟
بعد
الوقوف بعرفات. المصنف يقول لا تنافي في البين لأننا عندنا يجوز عشانه تقديم الطواف وركعتي الطواف فالسعي في الحج الإفرادي قبل شنه؟
قبل
الوقوف بعرفة. لذا قال ولا ينافي ذلك الطواف والسعي يعني لا ينافي الرجوع إلى الإفراد أنه قدم الطواف والسعي والمفروض أن الطواف والسعي بعد الوقوف. لجواز تقديمهما الطواف والسعي للمفرد على الوقوف. طيب والحكم بذلك هو المشهور. هذا المشهور أنه يجوز تقديم الطواف والسعي بلي في الحج الإفرادي في الحج الإفرادي إذا كان ندبان. الآن ما في بالي إذا كان واجبا هل يجوز تقديم الطواف والسعي؟ سيأتي فيما بعد إن شاء الله. والحكم بذلك هو المشهور. وإن كان مستنده اللي هو التقديم لا يخلو من شيء لا يخلو من شيء. مستنده يقول ليش مستنده لا يخلو من شيء؟ لأنه إذا كانت موثقة إسحاق بن عمار هذا المستند إسحاق بن عمار فطحي المذهب. عرفت شلون؟ فشنه بعضهم ما ما يوثقه. فهو أبو بصير يعتبره مشترك بين الثقة وغيره. عرفت شلون؟ وين كان طبعا مثل السيد الخوي يقول ان ابو بصير مشترك بين يحيى بن القاسم والقاسم بن يحيى وبين ليث البختري المرادي وكلاهما ثقتان. عرفت؟ يعتبر مشترك بين ثقتين مو مشترك بين ثقة وغير ثقة. على اي حال يقول وين كان مستند سنة التقديم يعني تقديم الطواف والسعي في حج الافراد الندبي على الوقوف لا يخلو من شيء. وقيل والقائل ابن ادريس لا اعتبار الا بالنية. يقول مجرد انه لبى هذا ما يبطل عمرته العمرة التمتع حتى ويرجع الى شنه؟ يرجع الى الافراد. هذا الكلام يقول غير مو بصحيح على المدار على النية. ان عدل الى حج الافراد مرة اخرى فنقول عدل. اما مجرد التلبية هذا التلبية ما تضر ذي ذكر. عرفت شلون؟ ان نوى في نفسه انه عدل نعم يعدل فتبطل عمرته ويرجع مرة أخرى إلى الحج الإفرادي. واضح الفكرة؟ لذا قال وقيل والقائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية إطراحا للرواية وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية. واضح الفكرة؟ والتلبية ذكر لا أثر له في المنع. واضح الآن؟ نقطة. ولا يجوز العدول للقارن. ولا يجوز العدول للقارن. ها القارن سواء كان حجه حجا ندبيا او واجبا لا يجوز له ان يعدل الى التمتع. لذا قال ولا يجوز العدول للقارن تأسيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقى على حجه لكونه قارنا، وأمر من لم يسق الهدي بالعدول. وقيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب. أكو كلام أنا أشرت له قبل قليل، هل أن جواز العدول من حج الإفراد إلى حج التمتع خاص بالمندوب كما بيناه سابقا في أول مسألة أو لا يجوز شنه حتى للواجب؟ أكو قول آخر أنه يجوز شنه مطلقا، الذي أحرم للحج الإفرادي يجوز له إلى العدول إلى حج التمتع سواء كان حجه الإفرادي واجبا أو مندوبا. ليش هو دليله؟ استدل بدليلين. الدليل الأول هو فعل النبي صلى الله عليه وآله. النبي ايش قال لهم؟ قال من حج ولم يقرن هديا، يعني حج إفرادي، فليعدل إلى شنو حج التمتع، فيعتبر هذه عمرة التمتع. تمام؟ معلوم أنه قسم منهم حج واجب وقسم منهم حج مندوب، مو كلهم ذلك حج مندوب ذلك. واضح؟ أضف إلى ذلك إطلاق عبارة النبي، النبي لم يقيد كلامه، فليعدل إلى التمتع من كان حجه الإفرادي حجا مندوبا، ما قيد. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل، هذه موجودة في صفحة 310 تعليق رقم 1 موجودة أشار لها سيد ترخيني، يقول صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا، عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال فليحل وليجعله متعة إلا أن يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. هذا كلام مطلق، ما قال فليجعله متعة إن كان حجه ندبيا، إن كان حجه الإفرادي ندبيا، ما قال هالشكل، كلام مطلق واقعا. واضح الفكرة؟ أي، لكن يرد إشكال. لذا قال وقيل لا يختص جواز العدول، يعني من الحج الإفرادي إلى حج التمتع، لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب، بل يشمل شنو؟ الواجب، بل يجوز العدول عن الحج الواجب الإفرادي يعني أيضا، سواء كان هذا الحج الإفرادي الواجب متعينا، يعني حج الإفراد هو فرضه كأهل مكة، أم مخيرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا. إنسان نظرة مطلقا ما يجوز له أنه شنو يختار الإفراد أو القران أو التمتع، لنفرض أنه اختار الإفراد، هذا واجب عليه لكنه بالنذر، لنفرض أنه شنو اختار الإفراد، هل يجوز له بعد ذلك بعد أن أحرم للإفراد وفاء لنذره هل يجوز له العدل إلى التمتع مع أن هذا واجب، حج إفرادي واجب لأنه بالنذر، هل يجوز له؟ يقول لك ما في فرق، سواء كان متعينا بأصل الشرع يعني أنه كأهل مكة حيث يجب عليهم أن يحجوا حجا إفراديا أو قرانا أو لا، شنو سواء كان متعينا، طبعا قصده هنا حج الإفراد طبعا أكيد. أي أم مخيرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا، وذي المنزلين المتساويين، ذي المنزلين يعني كل ستة أشهر في مكة ويسكن هنا ستة أشهر شنو في مكة، لعموم الأخبار الدالة على الجواز. ذي المنزلين طبعا إذا كان مخير بذا، يقولك مخير إذا كان هو يسكن ستة أشهر هنا ويسكن ستة أشهر هنا، هذا مخير بين أن يحج حج إفرادي وبين أن يحج حج تمتع. لنفرض أنه اختار حج الإفراد، هل يجوز له العدول إلى حج التمتع؟ يقولك يجوز العدول. واضح الآن؟ يقول ذي المنزلين المتسمين لعموم الأخبار الدالة على الجواز، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنده مندوبا أو غير مندوب. ما قال النبي اعدلوا إلى حج التمتع إن كان حجكم الإفرادي مندوبا ما دمتم أنه لم تسوقوا هديا، ما قال كذا، هو قال اعدلوا إلى عمرة إذا إلى حج التمتع واجعلوها عمرة التمتع. أي وهو قوي لكن السؤال هذا شروع من قبل المصنف، شروع من قبل المصنف في أنه شنو، شلون تقول قوي؟ ما هو أنت أول سابقا تقول لا يجوز، لا يجوز أنا وشرط أنت لا يبني يكون مندوب الحج الفرادي مندوب. فإذا قلت مرة أخرى أنه قوي يعني كان إذا كان أنت عندك في الأثناء الاستمرار في الحج يجوز له العدول يعني قصدك لا يجوز العدول ابتداء أجل من باب أولى أنه يجوز العدول ابتداء يعني لو أنك قايل من أول أنه يجوز العدول له حتى ولو كان واجبا كان أولى لأن الآية شو تقول وأتم الحج والعمرة لله. يعني إذا كان أنت تقول يجوز أنا جاي أعيد ترى انتهيت من شرح المسألة أهو أصل المسألة قال أول شيء يجوز بعدين قال قوى أول شيء قال لا يجوز العدول من الحج الواجب إلى شنو هو شو الدليل عليه الدليل قال وقيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب كلمة وقيل أن عنده شنو لا يجوز العدول لكن بعدين قال وقيل وهو قوي هذا دليل على أنه في أثناء الاستمرار شنو يجوز عنده العدول أما في أول وهلة باعتبار أن فرضه شنهم أهل مكة فرضه بأصل الشرع أنه حج إفراد إذن لا يجوز له لأنه متعين عليه حج الإفراد باعتبار أنه من أهل مكة ها فأنت إذا ذيت كان من باب أولى يجوز ليش يجوز إذا كنت يجوز ما يجوز عندك في أثناء الاستمرار فمن باب أولى ابتداء يجوز عندك لأن ذاك شنه من باب أولى لأنه بمجرد أن تبتدئ وتعدل الشرع شي يقول لك يقول لك وتم الحج والعمرة لله واضح فمن باب أولى ذاك لذا قال لكن فيه سؤال قوله قوي هذا الكلام تقوية ذي لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا هو عليه حج افرادي معين يجوز اختيارا وعدم جوازه ابتداءا فتقول ما يجوز ابتداءا لان حج متعين لا يجوز اذا كان عليك فرض معين انت تعدله هنا الى غيره عجل شلون ومن في حالة الاستمرار يجوز بل ربما كان يعني جواز العدول الابتداء في حالة الابتداء بل ربما كان جواز العدول الابتداء او لا ليش للأمر من قبل الله تبارك وتعالى بإتمام الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله طيب ومن ثم ولأجل أنه من باب أولى كان ينبغي على المصنف أنه يقول يجوز العدول ابتداء لذا بعضهم خص بعض الأصحاب خصص قال أوقفوا إنما يجوز العدول فيما إذا لم يكن الحج متعينا عليه إذا كان الحج الإفراد متعينا عليه لا يجوز له العدول متفت انت الان لذا قال ومن ثم يعني ومن هنا خصه بعض الاصحاب ما اذا لم يتعين عليه الافراد سواء عاد تعين عليه باصل الشرع او تعين عليه بالعارض كالنذر متفت انت الان لذا قال بما اذا لم يتعين عليه الافراد وقسيمه القران كالمندوب والواجب المخير جمعين والواجب المخير شوف اذا لم يتعين عليه مثل اذا لم يتعين عليه كالحج المندوب هذا يجوز له العدول كالحج المخير يجوز له العدول عرفت الفكرة هذا يجوز له شلون الواجب المخير واجب مخير مثلا انا متساوي المنزلين يجوز لي انا حج افراد يجوز لي حج شنو حج التمتع فيجوز لي العدول ايضا ليش نقول هذا الكلام نقول انه نخص شنو نخص جواز العدول بما إذا لم يكن عليه الحج الإفراد متعينا ليش نقول جمعا بين الأدلة التي تقول يجوز العدول مطلقا وبين التي تقول لا يجوز العدول إلا إذا كان ندبا نجمع بينها شو نجمع بينها بأن نقول لا يجوز العدول من الحج الإفرادي إذا كان واجبا إلى التمتع لذا قال ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد قلنا تعين سواء كان بالأصل أو بالعارض وقسيمه كالمندوب والواجب المخير ليش تقول هالكلام هالتخصيص ليش جاء من قبل بعض الأصحاب قال جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا مثل رواية النبي لما قال عدلوا إلى عمرة التمتع حيث لم يقيد هذا مطلق كلامه جمعا بين ما دل على الجواز جواز العدول من الإفراد إلى التمتع مطلقا وما دل على اختصاص كل قوم بنوع احنا نعرف عندنا ادله ان الحج ثلاثه اقسام وان كل قسم خص به اناس يعني اهل مكه خصوا بالقران والافراد ما خرج عن 48 ميل الافاقي او النائي الذي لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام يحج حج التمتع مو لتقييد هذا متخصصات لكل ناس نوع من الحج اجل بعد ما يجوز منه الطريق اذا كان متعين عليه حج الافراد اختيارا يجوز له شنو ان يعدل الى فكيف نجمع بين هذين الدليلين؟ عندنا طائفة تقول أنه شنهو يجوز مطلقا، شنهي ذي يجوز مطلقا، مثل الروايات التي ذكرها صحيحة معاوية بن عمار وقصة النبي صلى الله عليه وآله لما أمر الصحابة بالعدول إلى عمرة التمتع، ملتفت؟ هذا دليل على الجواز. وعندنا طائفة أخرى من الأدلة تقول بأنه شنهو لكل أهل نوع من الحج، أهل مكة لهم الحج الإفراد، يعني متعين لهم الإفراد أو القران، واضح؟ وأهل والنائي متعين لشنه حجة التمتع. هذا التعيين يمنعنا أن نقول يجوز، يمنعنا أن نقول يجوز العدول لحج من حج الإفراد الواجب إلى عمرة التمتع، يمنعنا لأنه متعين عليه، واضح الفكرة بمقتضى الدليل أو الطائفة الثانية من الأدلة. لازم وجه الجمع أن نقول لا يجوز العدول إذا كان متعين. إذا كان متعين عليه لا يجوز العدول، يعني إذا تعين على الحاج نوع معين كالمكاوي يجب عليه حج الإفراد وحج الإفراد، بعد ما يجوز، لا إذا كان واجبا لا يجوز له العدول إلى إذا قال جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا وما دل على اختصاص كل قوم بنوع، وهو أولى. يقول هذا الجمع وهذا القول أولى، أولى إن لم نقل بجواز العدول من الإفراد إلى التمتع ابتداءا. أما إذا قلنا بأنه يجوز العدول من الإفراد إلى التمتع ابتداء فقطعا يجوز بعد ما نلتزم بذا الكلام كله. أما المسألة الثانية فيأتي الكلام عليها في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.